من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. وصل الكلام بنا أيها الأعزاء الأكارم إلى القول في نزول منى وما بها من الملائكة. بعد أن فرغنا من الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم، وفيه جبل الرحمة وفيه مسجد نمرة كما هو موضح أمامكم في الخريطة اللي موجودة على قناة التليجرام، وقلنا أن عرفة هي أحد نقاط حدود الحرم، ونتجه بعدها ونقطع الحياض مأزمين ونصل إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام عبارة عن عرصة أيضا فيها جبال وفيها مسجد المشعر الحرام، وهناك لازم نتواجد إحنا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا هو الوقوف الاختياري، والأفضل أنه يكون على جبل قزح مقابل مسجد المشعر. بعد هذا العمل اللي مر بينا أمس، الآن نتجه إلى منى. وفي الخريطة اللي أمام حضراتكم اللي يتجه من المشعر الحرام إلى منى، لابد أنه يجتاز وادي محسر، وادي محسر حتى يصل إلى منى. وبحسب الخريطة اللي مرسومة أمام جنابكم، إنه منى هي أقرب إلى مكة من المشعر الحرام. إذن إحنا بدنا نتقدم شيء فشيء باتجاه مكة، صح؟ مكة اللي هي الدائرة، محافظة مكة، حدود مكة القديمة اللي أيضا مبينة في الخريطة اللي أمامكم. وقبل الخوض وقبل الدخول إلى منى، تلك الأرض المباركة التي يستحب أصلا قبل الذهاب إلى عرفة المرور بمنى، يستحب عندنا ملاحظات. أولا، نزلت في منى سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. وين مكان نزولها؟ في منى. إذا جاء نصر الله، وقت الفتح أو مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأيضا نزلت سورة المرسلات، سورة المرسلات أيضا نزلت في هذه البقعة المباركة والعظيمة. وأيضا في منى أيها الأعزاء وقعت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، اللي طالع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل هجرته إلى المدينة المنورة، لما كان من سكان مكة بايعوا بعض الأشخاص من أهل المدينة في العقبة الأولى، وبايعوا في العقبة الثانية في السنة الثانية. وأيضا بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وآله أيضا وقعت في منى. إذن هذه الأرض مهمة. وأما ما روي فيها فإنه قد روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها سميت منى، قال عليه السلام: أن جبرائيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام: تمنى يا إبراهيم على ربك الإمام الرضا عليه السلام يسألوه كأنما لما سميت منى بمنى، فالإمام الرضا يقول جبرائيل قال لإبراهيم تمنى يا إبراهيم على ربك ما شئت، تمنى ليعجبك يا إبراهيم. فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه، لأنه هو رأى في المنام، إني رأيت في المنام أني أذبحك. إسماعيل قال له افعل ما تؤمر، شنو اللي جدتك أوامر أخو منام؟ رؤية الأنبياء مو مثل رؤيتنا أنا وياك، رؤية حقيقية، الرؤية كأنما انكشاف تام، أحد أنواع التبليغ، واخذتوها في عقائد الإمامية أو في بداية المعرفة أو في الباب الحادي عشر. فالإمام الرضا يقول قال جبرائيل لمن اقتاد إسماعيل، إبراهيم اقتاد إسماعيل لأجل أن يذبحه. ولذلك يستحب، العفو يجب بالنسبة للحاج أن يذبح الهدي ماله في منى، يجب أن يذبح الهدي في منى أسوة بما قام به إبراهيم الخليل، أراد أن يذبح إسماعيل فاستبدل الله سبحانه وتعالى إسماعيل بذبح عظيم بكبش كبير. المهم نرجع إلى رواية الإمام الرضا، قال يا إبراهيم تمنى يا إبراهيم على ربك ما شئت، فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له، فأعطاه الله مناه، فأعطاه الله مناه. إذن عرفنا ليش سميت منا، لأن إبراهيم تمنى بها شيئا اللي هو أن يبدل الله إسماعيل بكبش فيذبحه. هذا الحديث أعزائي تجدوه في كتاب علل الشرائع صفحة 346. طيب، الفكرة الإجمالية قبل الخوض بأحكام منا أعزائي وأعمالها متعددة، إنه يجب البقاء في منا 3 أيام، يوم العاشر اللي هو يوم النحر أول يوم العيد، ويوم 11 ويوم 12، وهذه تسمى بالنفر الأول. ومن حق الحاج أن يبقى إلى اليوم 13 وتسمى بالنفر الثاني، ويجب على ثلاثة البقاء يوم 13. هذا يوم 13 يجوز لك تبقى بي، بس أكو 3 أشخاص يجب عليهم البقاء يوم 13. منه من غرب عليه يوم 12 وهو باقي في منى، فنقول له لازم تكمل 13. ومن لم يجتنب النساء يجب عليه أنه يبقى إلى يوم 13، ومن لم يجتنب الصيد نقول له يجب عليك البقاء أيضا يوم 13، وإلا هو مو واجب عليه. ترى يوم 12 منتهي الأعمال أعزائي، الحجاج يكملون يوم 12، وكل ما تبدأ القوافل يبتدئ تفويج القوافل باتجاه بلدانها. احنا راح نسولف فكرة إجمالية عن هذه القضية. طيب، قال القول في نزول منى وما بها من المناسك. أمامكم في الرسم اللي راسمه أنا المجسم اللي موجود في قناة التليجرام، موجودة جمرات 3. خلينا نشوف الرسم شنو بيه أول. موجودة جمرات 3، جمرة العقبة الكبرى، وجمرة الجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى. الجمرة الصغرى أقرب إلى المزدلفة، والجمرة الوسطى بين الجمرتين، وجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى كأنما صايرة على حدود مكة، ملاصقة للدائرة مع الحدود مكة. فاللي يبني هاي الجمرة من جهة اليمين اللي هي قدامك بالخريطة يكون بمنى ورماها، بس إذا كان باليسار يعني داخل مكة ورماها. يجينا الكلام بيه نذكركم بيه بس. زين، قال القول في ها، وبعد بيها مسجد الخيف، فيها مسجد الخيف اللي يصلون به صلاة العيد. قال فإذا هبط بمنى، نرجع للمتن، فإذا هبط في منى، ما دام قال هبط إذا جاي من مرتفع ونزل به، أشبه بالوادي. فإذا هبط بمنى واستحب له الدعاء بالمرسوم، يدعو، ومذكور في كتاب المناسك. ومناسكه بها يوم النحر 3. شي يسوي بمنى؟ نقول له يا عبد، انت وجودك بمنى عندك 3 اعمال، وهي رمي جمرة العقبة. ليش سميناها الجمرة؟ الجمرة تعني الحصى في اللغة، الجمار يعني الحصو، الجمرة هي الحصات. رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم تفيد الترتيب. أول ما تروح يوم العيد ترمي جمرة العقبة الكبيرة، الجمرة الكبرى، ثم تذبح ثم تحلق، ذن 3 نقاط. من ذبحت حليت من جزء من إحرامك، من حلقت حليت من جزء آخر من إحرامك. زين، زين، نيجي على ذن الأعمال الثلاثة على الترتيب. الأول، أما الأول فطبعا هاي بس يوم العاشر، يوم 10 ذي الحجة، يرمي جمرة العقبة، يعني جمرة واحدة يرمي، هنا 3 جمرات كبرى ووسطى وصغرى، نرمي بس الكبرى أول يوم ونذبح ونحلق. وثاني يوم يعني 7 جمرة واحدة نرمي، نعم بس جمرة واحدة ترمي. وثاني يوم لا، ثاني يوم 3 نرميهم، وثالث يوم هم نرميهم 3. قال فالواجب فيه النية لأن أمر عبادي، والعدد هو 7 حصيات ترمي بيها الجمرة، وإلقاؤها على الجمرة بما يسمى رميا. يعني يصير أجي أخليها على الجمرة؟ لا، الوضع يختلف عن الرمي. الرمي بشدة بقوة، تمام؟ زين، وإصابة الجمرة بها بفعله، لازم يلوح الجمرة، إذا ما لاح الجمرة ما تنقبل هاي الرمية، لازم يلوح الجمرة، إذا ما لاح الجمرة ما تنحسبها. زين، وقال بفعله، لازم بفعله، مو مثلا بالقزوة أو مثلا يا ريت يعني تصوروا لي كل منى الصورة، خلي تنزل على كل منى حتى نشرح على هاي المنطقة احنا مال منى، ومو مثلا الهواء دفع ودى الحصواية مالتي الحجرة مالتي إلى الجمرة، لا، لازم بفعله لا بفعل غيره. زين، قال فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة، خلينا نفترض رماها على جبل والجمل الجبل ردت فعل رجعت الحصوة على الجمرة، لا يدري. فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة بنفسها، هاي بنفسها يجوز هذا، ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان، ضربتها على حيوان والحيوان دفعها مثلا على الجمرة، أو إنسان مثلا شمرتها على إنسان وعلى ثوب إنسان والإنسان نفض ثوبه وقعت على الجمرة، هاي لم يجزي لعدم صدق الإصابة بفعله. وكذا لا تجزي لو شك أنها أصابت الجمرة لو أو أم لا، فلم يعلم وصلت الجمرة اللي هي الحصوة إلى الجمرة أم لا، فهذا أيضا لا تجزي، لا بد من العلم بوصول جمرته إلى، عفوا، حصوته إلى الجمرة. قال ولو طرحها على الجمرة، ولو ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجزي. ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجزي. ليش؟ لعدم صدق الرمي، واحنا مشترطين ان يكون رميا. طيب، والمستحب فيه، المستحب في الرمي ستة أشياء المستحبات، رقموهن. أولا الطهارة من الحدث بقسميه أكبر أو أصغر، بس مستحب هذا مو واجب. طبعا الجمرة مسافة بين الرامي وبين الجمرة، أعزائي الجمرة خلينا نفترض تقريبا 10 أمتار 8 أمتار، يعني هي تقريبا مسافة تبعد عنك الجمرة على شكل حوض وبيه حائط. هذا الحائط احنا نصيح للجمرة، هذا الحائط او الدنقة ترمي عليها، هاي يسموها الجمرة. زين، ويستحب فيه ستة امور. اولا الطهارة من الحدث، طاهر، ان تكون طاهرا من الحدث. والدعاء عند إرادة الرمي يستحب له أن يدعو، عندما طبعا يدعو بما ورد، يدعو بما ورد عند رمي الجمرة. ثالثا أن يكون بينه وبين الجمرة 10 أذرع إلى 15 ذراعا. هاي بعد سمو بكيفك، راح هذا المستحب. قبل ما كانت محوطة بسور، هسه محوطيها بسور على شكل محجام. زين، رابعا وأن يرميها خذفا، وأن يرميها خذفا، هاي سواها مستحب ابن إدريس الحلمي. بينما السيد المرتضى وابن إدريس الحلمي أوجبوا أن يكون خذفا. الخذف شنو أعزائي؟ شايفين هاي الدعبلة واحد يخليها على السبابة مالته ويدفعها بأظفر بأصبع الثاني، هي هاي يسموها خذفا، يخليها على راحة اليد جوه. سماحة السيد صادق الشيرازي حفظه الله ذكر هاي الكيفية. طيب، والدعاء مع كل حصات، كل حصوة يرميها يدعو دعاء. سادسا وأن يكون ماشيا عند اتجاهه إلى الرمي، لما هو متجه إلى الجمرة يمشي ويرمي، مو يتوقف ويرمي. إذا احنا نتوقف ملوح حاليا صار وكثر السكان، مو مثل قبل. إذا تشوفون تدخلون على جوجل أعزائي تجدون أنه الرمي السابق كان تلقى لك فد 50-60 شخص يرمون الحجرات بساعة واحدة وتفر، يعني الساعة بالعشرة أصلا الجمرة فارغة ما حد عليها. هسه 3 طوابق مدري 4 مسوين الرمي، وأمة الثقلية المقلوبة والبلدان العالم. قبل ما كان، قبل كان يجون فد 100 ألف، هسه 5 ملايين. وين 100 ألف وين 5 ملايين؟ بسبب كثرة السكان وإلى آخر. قال ولو رمى راكبا جاز، ولو رمى راكبا يصير ماكو مشكلة، بس يفوتك جزء من الاستحباب. وفي جمرة العقبة هذا الاستحباب ايش قد رقمه؟ وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة. جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة. زين، يعني ثاني يوم من يجي يرمي الجمرة الصغرى وهو متجه إلى القبلة، والجمرة الوسطى يرميها وهو متجه إلى القبلة، والجمرة الكبرى يرميها وظهرها إلى القبلة، مستقبل القبلة. وفي غيرها يستقبلها يستقبل القبلة بالرمي، يعني تصير هي قدام الجمرة ومن بعدها القبلة. زين، هاي تمام المستحبات الستة. يعني كأنما للجمرة أكو استحباب خاص بها، خلي ما نسميه سابع، لأن هذا مو استحباب بالرمي عموما، هذا خاص، ما تريدون تسووا سبعة، بس هو صرح قال المستحبات ستة، فهذا السابع منين جبتوه؟ لأنه استحباب خاص، هذا مو استحباب عام. هذا انتهينا من العمل الأول. وأما الثاني، يعني الثاني من مناسك منى، احنا ثلاث مناسك عندنا بمنى. وأما الثاني من مناسك منى وهو الذبح، فيشتمل على أطراف. الذبح عندنا به أطراف أعزائي. نجي على الطرف الأول في الهدي. وهو واجب على المتمتع بحج التمتع. قلنا شنو فرق حج التمتع عن حج الإفراد؟ فرق حج التمتع عن حج الإفراد أنه بحج التمتع يجب عليه أن يذبح الهدي. زين، وهو واجب. وهو واجب على المتمتع ولا يجب على غيره، ولكن احنا هنا عندنا لا والله نقطة نظام. شنو نقطة النظام؟ نقطة النظام ليش هو اللي حج حج قران مو هم جايب الهدي ماله مع أعزائي؟ تمام لو لا؟ زين، خلينا نشوف. قال وهو واجب على المتمتع ولا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو يعني فريضة، حج واجب أو حج مستحب، نفس الكلام. ولو تمتع المكي يجوز ليحج لأهل مكة، احنا قلنا صحيح فرضهم قلنا فرضهم حج الإفراد أو القران، لكن يستحب لهم أن يحجوا حج التمتع. تمام؟ ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي، طبعا خلافا للشيخ الطوسي. ولو كان المتمتع مملوكا وحج بإذن مولاه، عبد حج بإذن مولاه. زين، هذا منين يجيب منين يجيب الهدي ماله؟ كان مولاه بالخيار، لأنه المولى هو الذي أذن له. كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه
يروح الهدي بداله، وأن يأمره بالصوم، لأن عندنا بدل أكو بدل الهدي صوم. ولو أدرك المملوك المتمتع أحد الموقفين اللي هو عرفة والمشعر معتقا، يعني خلينا نفترض كان مدبرا، لزمه الهدي مع القدرة. يعني صار حر، تمام؟ زين. قال ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذر يجب عليه الصوم حال حال أي إنسان حر. والنية شرط في الذبح كما في سائر الأعمال العبادات وسائر أعمال الحج، ويجوز أن يتولى النية عند الذبح نيابة إذا ذبح نيابة، مو بالضرورة أنه هو يذبح الهدي ماله، ويجب ذبحه بمنى الهدي. هسه معكو هذا الفرض مع الأسف، الهدي لازم يذبح بمنى، الآن بعد معكو أعزائي المملكة تمنع الذبح بمنى، ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. يصير اثنين نتشارك ثلاثة بهدي واحد؟ قال لا ما يصير. وقيل يجزي مع الضرورة، صاحب الجواهر قال أن هذا القائل غير معروف، ولكن على ما يبدو أنه الشيخ في النهاية والمبسوط ذكر الرأيين، وهذا الاختلاف بسبب اختلاف الروايات، تمام؟ وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة، واحد عن خمسة أو واحد عن سبعة، وهذا بسبب منشأ هذا الخلاف هو اختلاف الروايات. إذا كانوا أهل خوان واحد يعني حملة وحدة تعبيرنا، ولكن الأول أشبه. شنو الأول أشبه؟ لا يجزي الواحد إلا عن واحد، ويجوز ذلك في الندب، يشتركون إذا حج مثلا حج تمتع لكنه غير واجب، أو حج إفراد وحبوا يذبحون الهدي. إن الله يحب إهراق الدماء، يعني يقصد الذبائح، ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، ما يلبسه في الأعياد والمناسبات يبيعه حتى يشتري هدي، لا أبويا معك داعي، بل يقتصر على الصوم، لأن عنده بدل الهدي هو الصوم. ولو ظل يعني لا واحد يصير يصوم العفو عنده ملابس، قال لا يخلي ملابسه عنده، يعني إلا بيع ملابسه ونقول له اذبح الهدي، لا. ولو ظل الهدي اشترى هو الهدي بس تاه الهدي ماله بهاي الهوسة وهاي الملايين، راح الهدي ماله، ظل الهدي فذبحه غيره غير صاحبه لم يجزي عنه. أنا لقيت لي شات وقلت هاي أكيد من ذول الحجاج وضاعت من عندهم، خل أذبحها ما دام اليوم يوم نحر، ما تجزي عن صاحبه، ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه من الهدي عن منى، بل لا يجوز إخراج لحم الهدي خارج منى، بل يخرج إلى مصرفه بها اللي هو السرح نسولف عنه. الآن بعد ما كل شيء، الآن المملكة هي تأخذ الذبائح وتعلبها وتدزها إلى البلدان الفقيرة مثل أفريقيا وإلى آخره، ويجب ذبحه يوم النحر. الهدي لازم تذبحه بيوم النحر، يوم 10 ذي الحجة، مقدما على الحلق قبل ما تحلق بناء على الترتيب المذكور. فلو أخره عن ذلك اليوم، ذبحته يوم 11 أو 12، أثم حرام عليك خالف، ولكن يجزئه مثل اللي يتعمد في تأخير صلاته، ما صلى الظهر والعصر إلا صار الليل متعمد، تصح صلاته بس مأثوم. وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة بقية أيام جاز، يعني يجزي لكن يترتب على الإثم. هذا بالنسبة للطرف الأول في الهدي. الطرف الثاني في صفات الهدي. بس احنا عرفنا انه لازم نذبح كل واحد يذبح له هدي واحد بالنسبة لأهل حج التمتع، حتى لو حج مستحب يذبح الواحد عنده واحد، ولازم يذبحه يوم العاشر، ولازم يذبحه بمنى، ولازم ما يطلع اللحم ماله خارج منى، ومو إلا هو يذبحه، يصير يجز وكيل عنه يذبحه عنه القصاب. هاي إجمالي الكلام في الطرف الأول. الطرف الثاني في صفاته، والواجب فيه ثلاث صفات، لكن هذه الصفات نأجلها إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.